الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم العناوين. تل أبيب تهدد سنمنع لبنان من تلزيمات النفط ولو بالحرب. بري لاجتماع حكومي نفطي وباسيل إسرائيليون داخل أكبر تهديد. المطارنة يحذرون من تنامي التطرف المعتمد على مراجع خارجية. وفد حكومي إلى جاكرتا لمساعدة منكوبي العبارة الأندونيسية. خطة طرابلس على طاولة الأمنيين وشربل عدو المدينة من داخلها. تجدد المواجهات بين داعش والحر في أعزاز شمال سوريا. الشيخ روحاني الطاقة النووية والتخصيب غير قابلين للتفاوض. أهلا بكم. إنها رائحة النفط والغاز التي استنشقها الإسرائيلي من المياه اللبنانية، فأخرجت قادته بالتهديد والوعيد ضد لبنان إذا ما لامس حقوقه النفطية، حقوق يعمل البعض على حمايتها بكل ما أوتي من قوة، وباعها آخرون تحت مسميات القوانين البحرية. مع إعلان لبنان نيته مؤخرا منح تراخيص تنقيب في 5 مناطق نفطية عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، خرج قادة العدو مجددا مهددين لبنان بالحرب إذا ما انزلق بحسب تعبيرهم إلى ما وراء حدودهم النفطية. في لبنان لا حدود للعابثين بهذه الثروة الوطنية مراوغة ومماطلة، فالنفط المهدد إسرائيليا يمعن بإضاعته بعض إسرائيلي الداخل، كما أسماهم وزير الطاقة جبران باسيل ممن يعملون على تعطيل مسار التنقيب وتأخير المراسيم التطبيقية. وللمشرع زمن الالتباسات قول على خط النفط. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا حكومة تصريف الأعمال لجلسة عنوانها النفط، وشرطها أن يتم التلزيم لكل البلوكات 10 بما يحفظ حقنا في كل نفطنا أو غازنا برا أو بحرا. وإلى بحر آخر، حيث التنقيب عن مفقودي كارثة العبارة الأندونيسية، حزمت الدولة اللبنانية ممثلها وهيئتها العليا للإغاثة. وفد رسمي سيغادر لبنان الليلة إلى جاكرتا لمتابعة وضع اللبنانيين هناك، الأحياء منهم والأموات. في سوريا لامست فرق الموت معابر الحدود مع تركيا بعد أن أطاحت بجنود ما يسمى الجيش الحر. داعش بمسلحيها وذباحيها سيطرت على أعزاز وتقدمت نحو ريفها ووصلت إلى معبر باب السلام مع تركيا. ومن المطارنة الموارنة تحذير: لا سلام في لبنان والمنطقة إذا ما تنامى حضور الجهات الأكثر تطرفا في الداخل المعتمدة على مراجع الخارج. من ملف النفط نبدأ، حيث جدد المسؤولون الصهاينة تهديداتهم للبنان في حال إقدامه على منح تراخيص تنقيب للنفط والغاز في مياهه. وزير الطاقة جبران باسيل أكد أن هذه التهديدات سببها تفريط من وصفهم بإسرائيلي الداخل بحقوق لبنان النفطية، في وقت تؤكد المقاومة على نهجها الرادع لأي اعتداء على حقوق لبنان.
صراع على الغاز بعد الصراع على الأرض. وصل الصدى إلى واشنطن بعدما أعلن لبنان نيته مؤخرا منح تراخيص تنقيب في 5 مناطق. لم يخلو لقاء أوباما نتنياهو من البحث في الملف، فلبنان ينزلق إلى ما وراء حدودنا، يزعم خبراء العدو. سنمنعهم ولو بالحرب، قال قادته لموقع جلوبوز العبري الإلكتروني. ثمة من لم يكترث كثيرا في لبنان. وزير الطاقة في حكومة شغلها تصريف الأعمال يفتتح عملية المسح البري للتنقيب عن النفط والغاز. أما المطامع الإسرائيلية بحسب جبران باسيل فسببها لبنانيون تنازلوا عن حقوقهم.
في إسرائيل بالخارج وفي إسرائيل بالداخل. أنا بقول ما في إلا نحن اللبنانيين نمنع حالنا من أن ننقب عن النفط. نحن اللي منوقف رحلة التنقيب عن النفط وما حدا بالخارج فيه يمنعنا، واللي منعنا اليوم هو اللبنانيين من الداخل.
بقعة خلاف إذا أوجد هذا الرجل بحكومة وصفت بالبتراء. عام 2007 وقع فؤاد السنيورة اتفاقية مع قبرص لترسيم حدود لبنان البحرية، تراجع طوعا بموجبها من النقطة 23 إلى النقطة 1. خسر لبنان 850 كيلومترا مربعا من حدوده، فيها أكثر المناطق البحرية غنى بالغاز. حينئذ تذرع السنيورة بقانون البحار.
التذرع بقانون البحار، ما فيش اسمه قانون البحار، التذرع بالاتفاقية الدولية لقانون البحار يجب أن يدفعك للعكس. إسرائيل مش منضم الله، لازم أنت تتحوط وتثبت عند نقطة. كيف تتراجع من النقطة 23 إلى النقطة 1 في قبالة الإسرائيلي؟ يعني أليس معلوما أن الإسرائيلي سيتقدم إلى هذه النقطة؟ هذا الفرق بين نهجنا في المقاومة الذي هو نهج ردع العدوان، وبين النهج الآخر، النهج الانهزامي، الذي يظن أن بالإمكان النجاة من العدوان عبر الرجوع إلى الوراء.
بالدليل تتكلم المقاومة، يؤكد نائبها. أما الرد على تهديدات العدو فيجيب عنه بحر مفعم بالغاز والنفط كان عرضه في يوم ما مقبرة لبوارجها.
رئيس مجلس النواب نبي بري ليس ضد عقد جلسة لمجلس الوزراء لحفظ حق لبنان النفطي. موقف بري نقله عنه النواب بعيدة لقاء الأربعاء النيابي. استهدفت المواقف الإسرائيلية النفط في لبنان، فرد عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي. بري أكد أن من حق لبنان الدفاع بكل الوسائل لاستثمار ثروته النفطية كاملة، وأشار إلى أن القوانين والدساتير وجدت لمصلحة الشعوب. من هنا ذكر الرئيس بري بما قاله في 31 آب من أنه حتى لو كنا في حكومة تصريف أعمال فلسنا ضد عقد جلسة لمجلس الوزراء، شرطا يتم التلزيم لكل بلوكات 10 بما يحفظ حقنا في كل نفطنا أو ذرة من نفطنا وغازنا. في ملف كارثة العبار الاندونيسية، أجرى بري اتصالات مكثفة مع المعنيين للإسراع في انتقال الوفد اللبناني إلى اندونيسيا من أجل متابعة هذه الكارثة وضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن سواء من اندونيسيا أو أستراليا، وأن تضم البعثة اللبنانية كما تقرر خبراء في فحوص الحمض النووي. الرئيس بري اطلع من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي على نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي عقد في نيويورك لبحث سبل مساعدة لبنان في مواجهة التحديات للاقتصاد والأمن والدولة الناجمة بشكل خاص من الأزمة في سوريا.
وفي هذا الإطار عبرت عن الأمل في أن تؤدي الجهود حول تشكيل حكومة على مواجهة قادرة على مواجهة هذه التحديات إلى إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن، كما رحبت طبعا بجهود الرئيس بيري المستمرة لتشجيع الحوار بين جميع الأطراف.
رئيس مجلس النواب عرض تطورات مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش. إلى قضية العبارة الأندونيسية، حيث يغادر فريق لبناني رسمي إلى جاكرتا عبر دبي لإجلاء الناجين من عبارة الموت والتعرف إلى الجثث بعد إجراء فحوص الحمض النووي عليها.
في قرى الشمال العكاري يستمر الأنين، أهالي المفقودين يتقاذفهم المصير بين مد وجزر. يكشف البحر بعضا من زبد المأساة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد. الفريق اللبناني مكون من ممثل رئيسي الجمهورية والحكومة الوزير أحمد كرامي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد الركن المتقاعد إبراهيم بشير، وطبيب جنائي وضابط في الأمن العام وموظفين في الهيئة.
بعتقد أنه وصولهم بيسهل وبيسرع الأمور، لأنه بتعرف هذا كله بده للناجين بدهم إجراءات معينة للسي باسي، أو للمتوفين بدهم أوراق وينهوا الأوراق أول شيء المطابقة مين هن وبعدين مجيتهم إلى لبنان. هيدي ناحية. ناحية تانية في مشكلة أخرى، أنه اللبنانيين اللي كانوا متواجدين بعضهم بجاكرتا وما سافروا، هؤلاء عددهم بعتقد يمكن 25 شخص. هال 25 شخص هول في منهم 6 كان بالسجن، كمان عولج أمرهم بتدخل من الدبلوماسية اللبنانية وأخلي سبيلهم، وبعتقد كمان رح يتولوا أمر عودتهم إلى يعني إلى لبنان.
ويشرح جمعة جهود أسبوع من المتابعة على كل المستويات في وزارة الخارجية والمغتربين،
أنه هذا يتعلق بشعور كل اللبنانيين، ما بيجوز أنه نتعامل معه يعني نصير الحساسيات سير الحساسيات أو نصير الأهالي، لا، لازم نحرص على الأهالي على شعورهم، نحرص عليهم ونحكيهم صح، وصدقني الكلام اللي عم بحكيه صح 100% بالنسبة للأهالي، أنه هيك ما تأخرنا ما تأخرنا، شو بدي بالحكي، شو بدي بالتصاريح، ما لح نوقف قدام شيء، نحن همنا كيف هود الناس نرجعهم لعند أهاليهم. وأنا آسف آسف على أنه اللبنانيين فعلا أنه نخسر اللبنانيين بهكذا حوادث.
18 ناجيا و25 منتظرا وعدد غير محدد من المفقودين، مهمة انطلقت الأربعاء وتبدأ على الأرض الخميس في العاصمة الأندونيسية، ويفترض بحسب رئيس الهيئة العليا للإغاثة أن تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.
اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن الخطة الأمنية المقررة لمدينة طرابلس تحتاج إلى توافق بين كافة الأطراف. وخلال اجتماع للمجلس الأمن مجلس الأمن المركزي، طمأن شربل إلى حسن سير الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية.
استكمالا لاجتماع السرايا الحكومي بشأن الخطة الأمنية في طرابلس، ترأس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اجتماعا أمنيا في الوزارة لمناقشة خطة مفترضة. شربل تحدث عن صعوبة وضع الخطة الأمنية في المدينة.
حقيقة هذا الاجتماع رح يكون الاجتماع التمهيدي لوضع هذه الخطة، لأنه بتعرفوا بطرابلس الخطة الأمنية شوي معقدة عن باقي الخطط الأمنية بغير مناطق. هلأ عم بدنا نعالج موضوع حماية طرابلس من الداخل ومن الخارج. طيب أنا بدي أقول له اللي عم بتقاتل بطرابلس، أنتوا هلأ عم تتقاتلوا بتقوصوا على بعضكم، وبالوقت زيتوا عم تطلبوا أنه نحمي طرابلس من الخارج. لا، أنا بكل صراحة مفروض نحميها من الداخل، يعني العدو بطرابلس هو من داخل طرابلس وليس من خارج طرابلس.
بحضور قادة الأجهزة الأمنية من أمن عام وأمن داخلي، طمأن شربل إلى أن الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية تسير من حسن إلى أحسن.
طبعا أنتوا عم تمرقوا بتشوفوا الخطة الأمنية كل يوم أحسن من يوم، وبدر بقلك أنه حزب الله لم يعد موجود على جميع الأراضي اللبنانية في أي حاجز. على امبارح استلمنا منه النبطية. سلاح حزب الله بتعرف أنت أنه موجود بالبيان الوزاري، الجيش والشعب والمقاومة مش على أيامي أنا، على أيام قبل مني بثلاث أو أربع وزارات. ما تبقى تسألوا أسئلة أنه أخي هيك، وكأنه ما طلبنا منكم أنه تساعدونا بالإعلام لحتى نوصل لهالبصيص الصغير، ونوصل له ونلاقي شباك كبير، وبعدين باب، بعدين بنية، بعدين بلد.
شربل أعاد تصويب عمل عناصر القوى الأمنية المولجة حماية المواطنين، محملا البلديات مسؤولية إعطاء تراخيص البناء المخالفة للأنظمة والقوانين.
بس مش معناته رئيس البلدية أو الأيمام أو المحافظ يخترعوا رخصة ويعطوها، نعطي 120 ونعطي 150 إنه حسب ما بدهم يعني. لا، مش مزبوط، هيدي مخالفة للقوانين والأنظمة.
واستقبل شربل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاندي، وبحث معه الملفات المحلية والإقليمية لا سيما الأمنية منها وقضية النازحين السوريين.
المطارنة الموارنة رحبوا بتسلم الجيش والقوى الأمنية الأمن في الضاحية الجنوبية وسواها، وحذروا من أن ظهور التطرف وانكفاء دور الشخصيات المعتدلة قد يدخل لبنان في تصادم لا يرغب فيه. وبعد اجتماعهم الشهري في بكركي، دعا المطارنة إلى تشكيل حكومة لا تكون إلا لبنانية وتغلب فيها المصلحة الوطنية من دون تدخلات خارجية.
تشكيل الحكومة الذي يحتاج إلى شرط أساسي هو تغليب مصلحة لبنان على المصالح الفردية والفئوية والمذهبية، فلا قيام لحكومة بشروط وشروط مضادة أو بتدخلات خارجية على حساب سيادة الدولة. إن حكومة لبنان لا تكون إلا لبنانية، وإذا كانت عكس ذلك فهي مشروع انقسام جديد في البلاد أو أداة تجميد وسبب أزمة مفتوحة.
فاصل، نتابع بعده هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. تجددت المعارك العنيفة في مدينة أعزاز سوريا بين مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام ولواء عاصفة الشمال.
مجددا اندلعت نيران القتال بين ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش ومسلحي لواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر في مدينة أعزاز الواقعة بالشمال السوري. المرصد السوري المعارض أفاد عن معركة عنيفة بين الجانبين، متحدثا عن تقدم لمسلحي داعش باتجاه حواجز ومقرات لواء عاصفة الشمال قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، إضافة إلى تقدمه باتجاه قرى ريف أعزاز التي تشهد حركة نزوح واسعة وفق المصدر نفسه. تجدد المعارك بين داعش ولواء عاصفة الشمال لم يكن مفاجئا، خاصة أن الاتفاق الموقع قبل أسبوعين بين الجانبين أبقى النيران مشتعلة تحت الرماد، حيث احتفظ تنظيم الدولة الإسلامية بالمواقع التي سيطر عليها في أعزاز واستمر في اعتقال مسلحين تابعين للواء عاصفة الشمال. الاحتقان كان من الطبيعي أن ينفجر في ظل تواصل الحرب الإعلامية بين الطرفين، حيث توعد لواء عاصفة الشمال تنظيم داعش بتحويل أعزاز إلى مقبرة لمسلحيه متهما إياه بالغدر في الكثير من المناطق، وذلك في إشارة إلى قيام مسلحي داعش باقتحام مقرات لما يسمى لواء أحفاد الرسول في الرقة ودير الزور. بدوره انتقد المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية المدعو أبو محمد العدنان الشامي ما وصفها بالحملة الظالمة لتشويه سمعة داعش، متهما لواء عاصفة الشمال بتلقي دعم غربي. تطورات أعزاز لم تحجب صورة المعارك المحتدمة بين داعش وجبهة النصرة من جهة والمسلحين الأكراد من جهة أخرى، وأفادت مصادر إعلامية كردية عن معارك عنيفة بين الطرفين في تل حلف بمحيط مدينة رأس العين، إضافة إلى اندلاع مواجهات في حلب وريفها.
في دمشق بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيميائية مهمتهم من أجل وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها الحكومة السورية وإجراء فحوص ميدانية.
من دمشق انطلق 19 مفتشا دوليا ضمن فريق خبراء نزع الأسلحة الكيميائية بهدف التخلص من الترسانة الكيميائية في سوريا. المهمة المفترض أن تنتهي العام المقبل، ونص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2118، تهدف أولا إلى وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق، فضلا عن إجراء فحوصات ميدانية. ووفق الأمم المتحدة من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى مطلع الشهر المقبل. السلطات السورية التي كانت قدمت في 19 من أيلول سبتمبر الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جددت تأكيدها على التعاون مع المفتشين الدوليين.
لا، يعني لا يوجد مبرر أساسا، وليس لدى الحكومة السورية نية أن لا تنفذ التزامها، بالعكس لديها إرادة سياسية سورية على أعلى المستويات بأن نكون كما دائما كنا، يعني عند مبدأ الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا.
من جانبه رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء عمل خبراء نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، معتبرا أن تنسيق خطوات المشاركين في التسوية السورية قد يسمح بتجنب سيناريو استخدام القوة. ورغم الأجواء الإيجابية هذه، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من قيام مجموعات مسلحة باستخدام السلاح الكيماوي، مشيرا إلى وجود معلومات تؤكد امتلاك جبهة النصرة لمواد كيميائية. كما لفت الوزير الروسي إلى محاولات لنقل عناصر من السلاح الكيميائي إلى العراق لتنفيذ استفزازات هناك، كما قال وعلى صعيد مؤتمر جنيف 2 أشار لافروف إلى سعي بعض الأطراف لعرقلة عقد هذا المؤتمر بهدف إعادة السيناريو العسكري ضد سوريا إلى الواجهة.
سوريا جددت تأكيدها التزام الحلول السياسية عبر الحوار واستعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 في وقت تواصل بعض الدول الإقليمية دعمها للمسلحين والتشويش على أي مسعى للحل.
في الوقت الذي برزت فيه أصوات دولية تنادي بوجوب الوصول إلى حلول دبلوماسية سورية، أبدت أطراف إقليمية انزعاجها من نضوج مجمل مقومات مؤتمر جنيف 2، فاختارت التشويش على أي مسعى للوصول إلى حلول.
بعد صمود سوريا وحلف المقاوم لهذه المؤامرة تريد تلتف، وعندما تلتف الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتفت لهذه الطموحات الإقليمية، لكن علينا أن نقر أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تترك بشكل أو بآخر لهؤلاء أوقات مستقطعة تعبر أو تنفس عن قدراتها، لكن بالنهاية والواضح تماما أنهم سيلتزموا بما يريده المخرج الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية.
القيادة السورية التي ما برحت تنادي بضرورة الوصول إلى حلول دبلوماسية وضعت برنامجا سياسيا واضحا وصريحا، حيث أبدت تعاونا كاملا في الملف الكيماوي وانفتاحا على المبادرات المطروحة. في المقابل تستمر بعض الدول الإقليمية بدعم الجماعات المسلحة فارضة سيناريو على معارضة لم تحسم خياراتها بعد.
ما من شك نعم أن هناك دول بدأت تشعر نفسها أن المشروع سقط، خاصة في ضوء التسوية الأمريكية الروسية وفي ضوء قرار مجلس الأمن 2118، وهذه الدول ستحاول أن تعرقل من هنا أو من هناك وستستمر. لكن الشرط الأساسي لسوريا من أجل إنجاح جنيف 2، لأن جنيف 2 وهم بدون وقف التمويل والتسليح، هذا سيحمل هذه الدول مسؤوليات، ويجب أن يكون أحد نتائج جنيف 2 هو وقف التمويل والتسليح من أجل القضاء على هذا الإرهاب الذي انتشر على حدود والذي أصبح يشكل خطر على الكثير من دول الجوار.
يؤكد المراقبون أن الكلام عن حل سياسي مع مواصلة دعم الجماعات المسلحة لا يجدي نفعا، فالدولة السورية المتألمة من إرهاب ضرب معظم مرافقها لا يفيدها كلام غير مقرون بأفعال. لحلا سياسيا مع استمرار دعم الإرهاب، قرار اتخذته القيادة السورية وأبدت انفتاحا كبيرا على الحوار للخروج من الأزمة الراهنة. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني أن حق التكنولوجيا النووية والتخصيب في إيران غير قابلين للنقاش في مطلق الأحوال. الشيخ روحاني وخلال تصريح صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء قال إن إيران فتحت أبواب منشآتها النووية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف والمراقبة، وليس لدى إيران ما تخفيه في الموضوع النووي. من جهة ثانية أمل الشيخ روحاني أن لا يكرر الكونغرس الأمريكي أخطاء الماضي بشأن الحظر، وقال إنه يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تؤيد الحظر على إيران. إيران حكومة وشعبا سخرت من تصرفات إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المرتبكة حيال تحسن العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن استخدام القوة ضد إيران سيكون له نتائج كارثية.
الكيان الصهيوني هو الآن مثل الطفل الذي يشعر أن والدته قللت من اهتمامها به. على سبيل المثال، فإنهم يعتقدون أنه إذا تحسنت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة فإن أحدا لن يهتم بإسرائيل ونتنياهو بعد الآن.
هكذا عبر ابن مدينة طهران عن تصرفات الصهاينة ورئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو المرتبكة حيال تحسن العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران.
هذا هو انطباعهم، لكن على ما يبدو فإنهم خائفون، وأعتقد بأن تعامل العالم معنا أفضل بكثير منذ أن تولى الشيخ روحاني الرئاسة.
أعتقد بأنه وبسبب الخطاب الجميل للشيخ روحاني في الأمم المتحدة والذي كان مختلفا عن خطاباتنا في السنوات الأخيرة، فإن علاقاتنا الخارجية آخذة بالتحسن، ولكن عددا قليلا من البلدان وخاصة الكيان الصهيوني والمتطرفين في الولايات المتحدة لم يكونوا راضين عن ذلك.
رأي إيران الرسمي لم يختلف كثيرا، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالكذب، فيما أكد مساعد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة خداد سيفي أن أحدا لا يمكنه أن يملي على الجمهورية الإسلامية ما يجب أن تفعله.
لم نرى من جانب نتنياهو سوى الأكاذيب والأفعال الرامية إلى تضليل الرأي العام الدولي وإخافته، لكن هذا الرأي العام لن يترك هذه الأكاذيب دون رد. مضت 22 سنة وإسرائيل تكذب وتردد باستمرار أن إيران ستملك القنبلة الذرية خلال 6 أشهر. يجب أن يدرك العالم بعد كل هذه السنوات حقيقة هذه الأكاذيب ويحول دون تكرارها.
لقد استمعنا إلى خطاب مثير جدا من قبل المتحدث الأخير في الجمعية العامة، بحيث قدم ادعاءات ضد الأنشطة النووية السلمية لبلادي. لا أريد تعظيم هذه الاتهامات التي لا أساس لها عبر الرد عليها بغير القول إنني أرفضها جميعها. لقد حاول تضليل هذا الجسم المهيب للبرنامج النووي الإيراني. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصفت في افتتاحيتها خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة بالعدواني، واعتبرت أنه ومؤيدوه في الكونغرس يبالغون في تهديد إيران، وأكدت أن اعتبار نتنياهو للدبلوماسية بأنها تخريب، وخاصة قبل أن يتم اختبار إيران، سيجعل الحاجة إلى استخدام القوة ضد إيران أكثر احتمالا، الأمر الذي ستكون نتائجه كارثية على إسرائيل وعلى الجميع أيضا.
رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو واصل حملته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيسها، فأطلق اتهامات شخصية للشيخ روحاني وحذر مما وصفه بالانخداع بالسياسة الإيرانية الجديدة.
في محاولة لالتقاط زمام المبادرة وإحباط أي حلحلة في الملف النووي بين إيران والغرب، صعد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حملته ضد إيران من على منصة الأمم المتحدة، فشن هجوما شخصيا على الرئيس الشيخ حسن روحاني وحذر مما وصفه بالانخداع بالسياسة الجديدة لطهران. وأعاد نتنياهو تكرار عباراته عما يصفه بالخطر الوجودي الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على إسرائيل، وأن كيانه قد يجد نفسه مضطرا للقيام منفردا بمهاجمة إيران، ورفض الحلول المجتزأة معها ما لم تؤدي إلى التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني.
أمالنا بالمستقبل معرضة للخطر من إيران النووية التي تريد القضاء علينا، وكل القادة الإيرانيين يخدمون العقيدة نفسها، والرئيس روحاني يشبه سابقيه.
نتنياهو قال إن إسرائيل لا تعارض الحل الدبلوماسي شرط أن يكون حلا متكاملا، وقد كان أمامنا نموذجان هما الليبي والكوري الشمالي. أولهما أدى إلى تفكيك القدرات النووية، والثاني أدى إلى اتفاق من دون تفكيك البرنامج النووي، لكنه وصل في النهاية إلى إنتاج قنبلة نووية.
الأوساط الإسرائيلية المتابعة رأت أن نتنياهو حاول إخفاء الخلافات بينه وبين الولايات المتحدة، لكنه لن يستطيع عرقلة التوجه الأمريكي نحو إيران.
نتنياهو سيبقى ملاحظة هامشية في القضية الأمريكية الإيرانية، فالولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو عهد جديد سيكون فيه الكثير من الصعوبات، لكن هناك قرار استراتيجي لدى زعامة الدولتين بالانفتاح على عهد جديد.
مصادر إسرائيلية متابعة لزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة قالت إن هناك فرقا جوهريا بين نتنياهو وأوباما في موضوعي العقوبات وطبيعة الاتفاق بين طهران وواشنطن.
في العراق أعلنت مصادر عسكرية أن مروحية تابعة للجيش العراقي أسقطت خلال اشتباكات مع مسلحين فجر اليوم غرب مدينة بيجي شمال البلاد، وكان على متن المروحية 4 عسكريين قتلوا جميعهم، ولا تزال العملية التي تنفذها قوات الأمن العراقية متواصلة لملاحقة قياديين في تنظيم القاعدة في منطقة الجزيرة الممتدة غرب مدينة بيجي. انتهى اليوم الأول من شلل إدارات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة باتهام الرئيس باراك أوباما خصومه الجمهوريين بخوض حملة إيديولوجية تسببت بهذا الشلل. الاتهامات المتبادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المسؤولية عن شلل الإدارة متواصلة على أعلى المستويات. الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أرجأ زيارة لماليزيا بسبب الأزمة اتهم خصومه بالتسبب بهذا الشلل الجزئي، وطالب بوضع حد للأزمة الأولى من نوعها منذ 17 عاما.
لقد رفض الجمهوريون في مجلس النواب تمويل الحكومة إلا في حال إلغاء تمويل إصلاح الضمان الصحي. لقد عطلوا الحكومة تحت شعار حملة إيديولوجية لحرمان الملايين من الأمريكيين من الضمان الصحي بكلفة معقولة. بمعنى آخر، لقد طلبوا فدية فقط لأنهم لم يقوموا بأي شيء.
أولى آثار الأزمة ظهرت في الحدائق العامة والمتاحف التي أغلقت أبوابها، فيما بدأ حوالي 800 ألف موظف غير أساسي إجازة غير مدفوعة الأجر. وأظهر استطلاع للرأي أن 77% من الأمريكيين يرفضون اللجوء إلى إقفال جزئي لأنشطة الدولة من أجل تجميد تطبيق برنامج الضمان الصحي.
من الصعب علينا التعطيل ورؤية الناس غير قادرين على الدخول إلى الحدائق.
سأبدأ الدفع من مدخراتي بعد أن توقف راتبي. علي أن أدفع الفواتير وقسط الجامعة لابنتي.
أعتقد بأن الجميع خائفون لأنه يجب أن يكون هناك سبل لتسيير شؤون الإدارة بدل تعطيلها.
ولن يكون لتوقف الوكالات الفيدرالية سوى انعكاس محدود مقارنة مع ما يمكن أن يتسبب به فشل الكونغرس في الاتفاق على زيادة سقف الديون الأمريكية. وقد أعلن وزير الخزانة جاكو بلو أن وزارته بدأت باستعمال آخر الإجراءات الاستثنائية التي تتيح للولايات المتحدة عدم دفع ديونها، لكن عند انتهائها في 17 من الشهر الجاري لن يبقى لدى وزارة الخزانة المبلغ الكافي لتغطية نفقاتها في يوم واحد. ورغم الأزمة التي تسبب بها برنامج أوباما الصحي، فإن أحد أوجه هذا البرنامج الذي يعتبر أحد أكبر إصلاحات أوباما دخل حيز التطبيق، وبات بإمكان ملايين الأمريكيين أن يسجلوا أسماءهم على الإنترنت للاستفادة من تغطية صحية مدعومة اعتبارا من بداية العام المقبل. شلل الإدارات الفيدرالية الأمريكية لم يترك تأثيرات كبيرة حتى الآن على الأسواق المالية الأساسية في العالم، وشهدت وول ستريت زيادة طفيفة جدا.
نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل المنار في الجنوب أن 4 جنود صهاينة خرقوا خط الانسحاب الأزرق لمسافة 300 متر داخل الأراضي اللبنانية خلال ملاحقتهم راعيا لبنانيا في مرتفعات شبعة. وقد تحقق الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية من هذا الخرق وتم تثبيته. أكد إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود أن المقاومة في لبنان لم تكن في يوم من الأيام مذهبية. وخلال مشاركته في احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في بلدة كوثرية الرز الجنوبية، أشار الشيخ حمود إلى أن ما يجري في سوريا باسم الإسلام هو تشويه للدين يقوم به التكفيريون الذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم ويكفرون كل من حولهم.
أي مبدع لحركة إسلامية أو لموقف إسلامي لا يضع هذه المقاومة في موضع الاحترار والإشلال ويخرجها من المعادلات المذهبية المشتعلة لا يكون إسلاميا بكل ما في الكلمة العظيمة.
شيع حزب الله وأهالي بلدة زيتة الواقعة داخل الأراضي السورية الشهيد المجاهد عبد الله رعد الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من مدخل بلدة زيتة يتقدمه حملة الرايات وصور القادة، وشارك فيه لفيف من علماء الدين وحشد من الفعاليات والأهالي، وجاب النعش الطاهر شوارع البلدة وسط الهتافات المؤيدة للمقاومة ليوارى الشهيد في الثرى بعد أداء الصلاة على الجثمان الطاهر. مرة أخرى لجأت عائلة الصيدلي المخطوف وسام الخطيب إلى الاعتصام لاستعادة ابنها، واعتصمت أمام الصيدلية التي خطف من أمامها على مدخل بلدة الكرك البقاعية. الأهالي قطعوا الطريق لبعض الوقت وناشدوا كل من يستطيع مد يد العون المساعدة في الإفراج عن ابنهم بأسرع وقت ممكن.
بدي خلي أنا ناس لا بعرفهم ولا بيعرفوني ولا مشاركيني برزقي ولا بأموالي. ابني جاي يفتح صيدليته وطالب الرزق من الله، يجي ياخدوه ويخطفوه ويقولوا له اطلع، وأنا بقلبي هزي كيف يقولوا له اطلع؟ لانه تاجر حشيشي، لانه سراق، لانه قتل قتله، لا لاحق الأحزاب، لا بإيده رشاش، ليش بدي يقولوا له هاد اطلع؟
رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان استنكر عمليات الخطف المتكررة في البقاع، وأخيرها خطف الصيدلي وسام الخطيب من أمام صيدليته في الكرك. القطان ناشد الرؤساء الثلاثة بذل قصارى جهودهم لإطلاق سراح المخطوف وإعادته إلى أهله سالما. موسم القمح هذه السنة في البقاع خير وبنوعية جيدة، المزارعون أعربوا عن فرحتهم به، غير أنهم طالبوا بمواصلة دعمه من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد.
باشرت وزارتا الزراعة والاقتصاد باستلام محصول القمح من المزارعين بعد تأخر دام أكثر من شهرين، وفتحت مخازن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق أمام شاحنات المزارعين المحملة بالقمح، حيث تجري العملية بهدوء مع جهوزية تامة من قبل العاملين لإتمام العملية وفق ظروف مثالية. ويشهد مكان التسليم زحمة كبيرة للشاحنات والجرارات الزراعية المحملة بالقمح، وتبلغ طاقة المصلحة الاستقبال نحو 2000 طن يوميا.
في عنا ضغط من قبل المزارعين، لأن المزارعين كل حابين يسلموا فرد نهار، بس احنا طاقتنا ما بتتحمل اكثر من 2000 طن يعني. والعملية التسليم الحمد لله السنة هاي ماشية بكل هدوء، والقمح اللي عم يستلمه بشكل عام قمح نظيف جدا، ولا وجود لأي يعني مرض التفحم الرهوب ما في أبدا.
وتقوم مصلحة الأبحاث بتصنيف العينات تمهيدا لتحديد الأسعار.
نحن منقوم لفحص الإكتوليتر يعني الثقل النوعي تبع كل عينة، ومنفحص نسبة الكسر والإجرام بالعينة، وحسب البرام كل نوع قمح أو شعير له برام معين.
وأعرب المزارعون عن سعادتهم لبدء تسليم موسم القمح، ولكن مع تمني بعدم التأخر بدفع ثمن القمح، حيث جرى تحديد سعر الطن ب590,000 ليرة لبنانية.
رغم هالتأخير اللي حصل نحن بنشكرهم وبنطلب منهم أنه بالسنوات القادمة يبقى دعم القمح مستمر، وانه يبقى استلام القمح بوقت متقدم عن هيدي السنة.
والعمل الحمد لله ماشي الحال، وبدنا تسهيل الامر شوي لانه عم يتعتلموا برا، عم يغلبوا بعضهم الشوفيرية يعني ينظموا السير شوي.
وفيما انتاج القمح لهذا العام بحسب المزارعين وفير جدا، حيث يبلغ نحو 50,000 طن، فان عمليات التسليم ستستمر حتى 9 من شهر تشرين الثاني القادم. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
مزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية ليماد ميشيل سليمان مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل عددا من الملفات التي تتابعها لجان وزارية، وتناول مع وزير المال محمد الصفدي عمل وزارته في مرحلة تصريف الأعمال خصوصا بالنسبة إلى الرواتب، وبحث مع وزير الاقتصاد الأولى نحاس استعدادات الوزارة لمتابعة الاجتماعات المنبثقة عن مؤتمر المجموعة الدولية في نيويورك. أعلنت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية عن رصد مبلغ 1 مليار ليرة مجهز للإنفاق على صيانة الطرق وتصريف المياه والمجاري، لكن من دون الاتفاق على آلية الصرف. استقبل قائد الجيش علي ماجن قهوجي في مكتبه في اليرزي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد، وبحث معه شؤونا قضائية. ترأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأولى نحاس اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك، وكشف عن توجه لمنع صنع مشروب الطاقة الممزوج بالكحول والكافيين. طالبت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار بعد اجتماعها الدوري بتشكيل حكومة محررة مما وصفتها بقيود حزب الله على قاعدة أعلان بعبدة. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش، واتفقا على ضرورة الضغط باتجاه تشكيل حكومة تهتم بشؤون الناس المعيشية والاقتصادية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط ويتحول إلى متقلب اعتبارا من يوم الغد. طقس لبنان غدا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية والجبلية مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 20 و23 درجة، 13 في الأرز ومن 14 ل15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 75%. الرياح السطحية الشمالية غربية ناشطة غدا، تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 29 درجة، 28 في النبطية صور 29، جدين 20 درجة، 20 أيضا في رشية، زحلة 28، 29 في العاصمة بيروت، بعلبك 27 درجة، جبال 29 درجة، 16 في بشري، ونختم مع الهرمل 29 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة صباحا، ودرجات الحرارة أدناها 21 أقصاها إلى 29 درجة. الجمعة استقرار في درجات الحرارة مع احتمال أيضا تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة ليلا. السبت طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 28 درجة مع احتمال أيضا تساقط بعض الأمطار الخفيفة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا متابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة للعناوين. تل أبيب تهدد سنمنع لبنان من تلزيمات النفط ولو بالحرب. سر الاجتماع حكومي نفطي وباسي الإسرائيليون داخل أكبر تهديد. المطارنة يحذرون من تنامي التطرف المعتمد على مراجع خارجية. وفد حكومي إلى جاكرتا لمساعدة منكوبي العبارة الأندونيسية. خطة طرابلس على طاولة الأمنيين وشربل عدو المدينة من داخلها. تجدد المواجهات بين داعش والحر في أعزاز شمال سوريا. الشيخ روحاني الطاقة النووية والتخصيب غير قابلين للتفاوض. للمتابعة المنار.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.